بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر رجب الفرد من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا الثالث من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة للشيخ الغنيمان. وقد وصلنا إلى الفصل الأول في قوله زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين، صفحة 28 في المجلد اللي عندي. قال المصنف الرافضي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين. بالمناسبة انتبه كيف تلبيس هؤلاء المجرمين، شوف كيف يزوقون الكلمات حتى تكون على بينة. ومقالة اللطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية خدمت بها خزانة السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم ومصدر الخير والكرم، شاه شاه المكرم، غياث الملة والحق والدين، والجايو مخدبا أنده. قد لخصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وقد رتبتها على فصول: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع في 12، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فيقال الكلام على هذا من وجوه. إذن هذه الرسالة الرافضية التي كتبها تزلفا هذا الرافضي الخبيث لهذا الملك، سيتولى الشيخ الإسلام رحمه الله الرد عليها بعد أن ساق أهم ما فيها. فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن يقال أولا إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعهم، خط تحت هذا الكلام، كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر. فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي لما بعثوا إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ما قال فإن أقروا بالإمامة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة. فإن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال، خط تحت هذه العبارة، ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ إذن لاحظوا رحمكم الله كيف أن الشيخ رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء كيف يربط المسائل بأصولها. إيش اللي يدخل الإنسان في الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله أن محمد رسول الله. حديث أمرت أن قاتل الناس ما ذكر فيها الإمام، فكيف يقول هذا الرافضي أن الإمام أهم مطالب الدين وأنها هي اللي بها يدخل الجنة؟ هذا كذب، ولم يعهد أن أحدا قابل هذا الرافضي قال هذا الكلام. قال وبما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته واتبعوه باطرا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف في مسائل المسلمين؟ فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم المسائل في حياته وإنما صارت أهم المسائل بعد موته. طبعا هذا اعتراض قد يقوله الرافضي، فالشيخ يأتي بالاعتراض ويرد عليه. قيل الجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال أنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل في وقت دون وقت وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين. الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان، قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه. يعني الشيخ لا بد أن يورد شبهات هؤلاء المبطلين ليجعل مسألة أن الإمامة أهم أصول الدين، هذا كذب وهذا افتراء ما يدعمه لا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن احتجوا وقالوا طيب لأن الرسول هو اللي كان الإمام، قال هذا باطل من وجوه، أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثني عشر أو إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته، وإما أن يريد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يريد به معنى رابعا. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شيئا بين الصحابة ولا التابعين، بل الشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. وأما الثاني فعلى تقدير هذا التقدير أن يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة ستين ومن سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام فليس هو قول الإمامية. شوف كيف طعن في أهم مسألة عنده، فليس هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية آخر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. وإن قالوا إن المراد الإيمان أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا باطلا، للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها. وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. يعني الشيخ يقول أنتم تقولون أهم أمور الدين، إذا معناته أنكم أنتم ترون علي وبعدين الاثنى عشر، من آخرهم؟ محمد بن الحسن العسكري، ذلك الطفل الذي تقولون دخل السرداب سنة 260. إن كانت أهم مسائل الدين، معنى هذا أن الأمة من سنة 260 هجرية إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة ضايعة، وضيعت أهم أمور دينها. ثم هذا الغائب لا استفدت منه لا في دين ولا في الدنيا، مع أن سيأتينا نقاش أن ثابت تاريخيا أن هذا الحسن لم ينجب، فكلبة الدعاء أن هذا كله أيضا من ناحية تاريخية وناحية النسل كذب بما أثبته المؤرخون. ثم هل هذا له ذرة عقل من يرى طفل دخل في سرداب؟ وسيأتي معنا كيف أنهم يسرجون الخيول أمام الباب يقولون علشان ينتظروا إذا جاء، لأن والصلاة ما أقدر أصلي لأنه يمكن أني أخرج يخرج الإمام وأنا مشغول بالصلاة فلا أكون جهزته فأعصى الله فيضيع الصلاة علشان ينتظر الإمام المزعوم. هنا كل ما تمشي من تسمع من ضلالات الشيعة تتأكد لك مقالة الشعبي اللي مرت معنا، لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من النعم لكانوا حمرا. الوجه الثاني أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا. يعني إيماننا برسول الله لأنه إمام، ولا إيماننا به لأنه رسول من عند الله؟ لأنه رسول من عند الله، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا. فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه، يعني الآن ومن يأتي بعدنا ومن جاء قبلنا. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة عليه مثل طاعة الصحابة ولا ما هي واجبة؟ فطاعته في حياته وفي مماته صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن المسألة مربوطة بإمامته صلى الله عليه وسلم لكان ما تجب إلا في إيش؟ في حياته فقط، ولما مات انتهت حياة هذا الإمام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله شق الشهادة الثاني، أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى قيام الساعة، فوجوبها على آخر من تقوم عليه الساعة مثل وجوبها على أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. قال وهذا المعنى ثابت لو حي ميتا، فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه. وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته. وهذا ليس لأحد من الأئمة، ولا يستفاد هذا بالإمامة، إنما هذا أمر متعلق بإيش؟ بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. ومن هنا ماذا يقول العلماء؟ العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، هل هذا أمر بس لخاطب صلى الله عليه وسلم ولما مات انتهى هذا الأمر، أم هذا أمر يشمل الأمة إلى قيام الساعة؟ قال فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام ألا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج، أمر لمن كان مثله. وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمثال هذا كثير. بخلاف الإمام إذا أطيع وخلفائه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه، إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة وغير ذلك، فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذو الشوكة وغير ذلك، بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بين سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته، وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ. خط تحت هذه العبارة الأخيرة. إذن لاحظوا كيف أبطل الشيخ زعم أن الإمامة أهم مسائل الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في حياته وبعد مماته لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لكونه إماما مدة حياته صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته، فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، إن أراد بذلك إنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد إنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه، وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قبل مباشرته بالأمر، قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه، كما تجب طاعته على من سمع كلامه، وقد كان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سابع. وإن قيل أنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه، قيل: نعم، وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة. لكن قد يخفى الاستدلال عن نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب، وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين لكان هذا، ولكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم، فما تجب طاعة ولي أمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته، فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت خدمتهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمع هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لا يفهم هؤلاء، وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له. يعني من أطاعني فقد أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فيش في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم انتظم الأمر بذلك، ولم يجز أن يولي غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، وإنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره، فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أمر بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله، وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله. ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة يعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. خط تحت هذا الكلام، فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، كل ما يطاع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في الرسالة، وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله. ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا عديم التأثير، فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته. مجرد أنه رسول الله تجب إيش؟ ولهذا قلنا أن الشهادة شقين، لا يقبل الشق الأول إلا بالشق الثاني. بخلاف الإمام فإنه إنما يسر إمام بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كأحد أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما سار له شوكة بالمدينة سار له مع الرسالة إمامة بالعدل، قيل بل سار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره. يا الله الروعة. يقول الحين الإمام، وش الإمام؟ إنسان له شوكة وأنصار فيحكم ويأمر لفي من يفي أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بطاعته وهو في مكة ما له أنصار وأعوان، ومأمور بطاعته لما سار في المدينة وسار له شوكة وأعوان باعتبار أنه رسول الله لا باعتباره إيش؟ إمام. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، قيل بل سار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاجه في أن يضمه إلى الرسالة مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر. يعني ما احتاج هذا المعنى، أو يكفي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان هذا كله داخل في رسالته، ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون قدرة. ولهذا شرع الجهاد وين أخوان؟ في الفترة المدنية، لكن في الفترة المكية كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله، ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. إذن الخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة في حياته وبعد مماته على كل الأمة منذ أن بعثها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يختلف في هذا من رآه وصاحبه عن من جاء بعده، لا يختلف الأمر في طاعته. الأمر الآخر، هل أنه صلى الله عليه وسلم لما سار له أتباع وأنصار سار إمام ومن هنا ما تجب طاعته إلا بهذا؟ قال هذا كلام منفي. هو في مكة وجبت طاعته وهو بدون أنصار وأعوان، وفي المدينة حضاه الله بأنصار وأعوان فأشرع له من الأحكام المرتبطة بوجود الأنصار والأعوان، مثل إيش؟ الجهاد، مثل إقامة الأحكام، مثل القضاء، مثل غيرها. شرع من الأحكام يوم صار له أعوان باعتبار أنه إمام ولا باعتبار أنه رسول الله؟ باعتبار أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يتغير وصفه صلى الله عليه وسلم، لا تتغير طاعته ولا يتغير الوصف الملزم للمؤمن أن يطيعه به، فإن كل مؤمن ملزم أن يطيع الله ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف برؤيته وهم الصحابة، فذلك فضل الله أتاه من يشاء، ومن لم يشرف فقد بشر من يأتي بعدها أنهم إخوانه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه، قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي. وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك، مثل إيش؟ كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية. وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة. فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان، إن قيل أنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرون به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به. الآن بينتقل بعد أن بيّن أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكونه إماما، هو يريد أن يضع هذا الزعم اللي زعم هذا الرافضي أن الإمامة أهم طالب الدين يذرها قاعا صفصفا. الآن يقول هذا الإمام ما دام أنكم الآن تقولون أنها أهم مسائل الدين، خلونا نمشي معكم إلى آخر الخط كما يقولون. هذا الذي يدخل وينعدم، دخل سرداب ثم انعدم، كيف تترك الأمة كلها بمدام أهم معناته راح أهم أمر في أمور على رأيهم طبعا، أنه مدام الإمام أهم مسائل معناته الأمة من سنة 260 اندمر دينها. وهل يقول هذا من له ذرة عقل؟ قال وأيضا فصاحب الزمان، صاحب الزمان هو دائما يطلقون على من؟ على المنتظر عندهم أو المهدي هم المنتظر. فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. يعني على كلامكم ما دام انها اهم مسائل الدين وذاك دخل السرداب ولا احد عرف وينه، اذا معنات هذا انه لن يدخل الجنة احد، وهذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله وقد استشهد بالايات قبل قليل. وهذا من اعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من اعظم الناس احالة له. وان قيل بل هو يأمر بما عليه الامامية، قيل فلا حاجة الى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا وسواء كان شاهدا أو غائبا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر، علم أن لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحد ولا سعادته. خط على تحت هذا الكلام، علم أن لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحد ولا سعادة. وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا. وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس، وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفا، فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق. وإن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوة صادقة أنه رأى هذا المنتظر. يعني يقول طبعا يقول نحن وأنتم إلى الآن بالاتفاق ما أحد قال إني رأيت المهدي المنتظر، طيب أو سمع كلامه. وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده. وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس. ما أقرأها الأسطر الثلاثة هذه كلها تحت خط من عند قوله وهؤلاء الرافضة. إذا وقفت أقف الخط، وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس ولا يقدر عليه أحد منهم. وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. فلزمهم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق. إذن ربط سعادة الناس لما قال في كلامه عدو الله إنها أهم مطالب الدين، وإنها لن يدخل الجنان ويتجنب غضب الرحمن إلا من جعل الإمامة هي أهم شيء في أصول الدين، قال هذا يعني باطل، أبطله بالأدلة العقلية. إن كان على رأيكم فمعنى هذا حكمتم على الناس بالعذاب والتئيس من رحمة الله، لأن لا أحد رآه ولا أحد كلمه ولا أحد شافه، وهو راح غاب في هذا السردام من سنة 260 والناس ضائعين إلى يوم القيامة. وإن كان العكس فكلامكم كذب، والناس فيهم من يقوم بأمر الله ويطيع الله ويطيع رسوله ويؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان، وفيهم من يموت شهيد، وفيهم من هو الطائع لله ورسوله، وفيهم الركع السجود، وفيهم وفيهم وفيهم. فلزمهم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم. وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء. طيب ليش؟ على كلامهم يقول أنتم ستكونون أول الأشقياء، لماذا؟ أحسنت، لأنهم ما رأوا. وفي أحد من الشيعة يزعم أنه ليش هم يسرجون الخيل ويجلسون قدام باب الغار في سامراء يقول لك ننتظره، لأنه إلى الآن ما شافوه ولا خرج. طيب قال وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب، ولا نهيه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر. وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم، حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا يأمر. هذا الخلاص. إذن ربطهم للسعادة والنجاة بمعرفة الإمام ربط على أمر إنسان لا يعرف ولا رؤي ولا سمع كلامه ولا أحد قابله، فهذه قمة الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ وقد رأيت طائفة من الشيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين، هيا أنت شوف هذا من شيوخهم، إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق. قبحهم الله وأخزاهم. كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. شوف هذا الفراء، وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه قوله؟ ولما لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه. وكان أصل الدين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم لا على موجود ولا معلوم. هذه رائعة من روائع الشيخ الإسلام. إذن دين الرافضة مبني على مجهول ومعدوم لا على موجود ومعلوم. يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبيح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل، والإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا، ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا. طيب من هم الذين كذبوا بمحمد بن الحسن العسكري؟ الله سكتوا الرابع أهل السنة وجماعة كلهم مكذبين بهذا. أنتوا بتصدقوننا في الغار وأنه دخلوا عمره 3 سنين؟ يقول الذين يصدقون أنه دخل وأن العصمة والنجاة مربوط به شقوا في الدنيا والأخرى، الذين كذبوا بأن هذا الطفل دخل السرداب حصلوا على مصلحة الدين والدنيا. وضحت المسألة ولا ما وضحت يا إخوان؟ فعلم بذلك أن قولهم لا لا، ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوى بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة. إذن كلامه الذي يقوله في الأول لا يورث إلا الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب. فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرف وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ أي هذا، شوف الصوفية دائما وسيلة أو ناقة لكل مبطل. الرافضة لما أفحموا في هذا قالوا طيب أنت يا أهل السنة عندكم من يؤمن بالخضر والغوث والأبدال والأقطاب والأولياء واليفعلون و فكيف ينكر علينا ما تقرون به لهؤلاء؟ الآن الشيخ يبي يرد على الطائفتين. قيل الجواب من وجوه، أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين والطائفة المعروفة، إذ صفها من الأصل، وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قولهم مردودا كقول الرافضة، زي الصوفية الذين يرون أقطابهم وشيوخهم وأنها لها تصرف في الكون، ويقول لك إذا ما تؤمن بهذا ما أنتم مؤمن، يقول أنتم مثل الرافضة مردودون متركون. الرجل الثاني، أي قال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك. وحينئذ فيقال هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء. من قال أن معرفة الصلاة وسننها وواجباتها والزكاة والحج والإيمان وأركانها أنها موجودة في القطب الفلاني ولا الغوث الفلاني ولا الولي الفلاني؟ ما حد قال هذا، هذا باطل. ومن ظن من أهل الأرض من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال، خد تحت هذا، فهذا جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة. ليه؟ إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحاب كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين. وأيضا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. إذن استشهادكم يا الرافضة بالصوفية لا يغني من الحق شيئا، لأن ما استشهدتم به باطل أصلا وبدعة في دين الله لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين، وإنما استحدثت في عهد الخرافة وعهد شيوع الجهل في عموم من انتسب إلى هذه الطوائف. الآن سيزيد الأمر إيضاح أن هؤلاء الصوفية عندهم شرك في هؤلاء الأشخاص. لما يجيك إنسان يقول أن الولي فلان يتصرف في الكون، هذا الشرك في ماذا؟ في الربوبية. شرك شرك مخرج من الملة، كفر. قال شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية. الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر، مثل دعوة بعضهم من الغوث والقطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم. إذن إيش بقي لله يا أخوان؟ وترى هؤلاء موجودين، يعني ترى فيه الآن الطريقة العزمية والطريقة النقشبندية والطريقة العد والتيجانية وغيرها، أنواع من أنواع الشرك والظلمات التي تشيب لها الولدان. قال وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو من جنس قول النصارى في الباب، وكذلك ما يدعي بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل ولي لله كان أو يكون اسمه واسم أبيه ومنزلته من الله ونحو ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه، تعالى الله عما يقول، مثل أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخه أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته منطبقة على قدرة الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي. النصارى الذين قالوا المسيح ويش ابن الله، والغالية الذين قالوا لعلي أنت الله، وسبق معنا كلامهم، وهي باطلة بإجماع المسلمين. ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفات من مكاشفات الصالحين ونحو ذلك، فهذا القدر يقع كثيرا من الأشخاص الموجودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم فخطأهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا من أولياء الله تعالى وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين أنهم أولياء لله ولم يكونوا كذلك. ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. يعني مع بياننا أن ما تدعيه الصوفية في الأقطاب والغوث والأبدال وما إلى ذلك مع أنه باطل، لكن هذا الباطل هو أخف من الإمامية الذين ربطوا البشرية كلهم بطفل رضيع دخل سرداب وعمره 3 سنوات على كلامه، ولا هو باطل، ما فيه لا طفل ولا فيه شيء من هذا كله. بس نغلق الوجه الرابع. قال الوجه الرابع أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد من السعادة إلا بطاعة الرسل، وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، بل قد يخلق ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة وغيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشر أو أن أحد من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدنيا ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة. من يجيب لنا نص في الإمامة؟ بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوء بغير الأهم والأشرف؟ كل هذا أبطال لقوله في بدايته إنها أهم وأشرف مسائل الدين. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة، ولم يذكر يا من قلت أنها إيش هي أهم مطالب الدين. فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات، يعني على أكره تكون واجب من الواجبات، مو أنها أهم مطالب الدين وأهم من التوحيد. قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكن طاعة الرسول لبطاعة الإمام، فإنه هو الذي يعرف الشرع. قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه، ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين، وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.